بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. من شرائط الوضوء إباحة الماء، فلا يجوز الوضوء بالماء المغصوب. فإذا إنسان يدري أن هذا الماء مغصوب ولكنه نسي وتوضأ، فما حكم الوضوء؟ الجواب، نقول إذا كان هذا الناسي هو نفس الغاصب، غصب الماء ثم نسي وتوضأ به، فوضوءه باطل. ولكن إذا كان الناس غير الغاصب، أنا أدري أن واحد غصب هذا الماء فنسيت أنا وجيت أتوضأ به، فيه شرح، وهو إذا ذكرت بعد نهاية الوضوء وضوءك صحيح وما في شيء، إذا ذكرت في وسط الوضوء مثلا غسلت الوجه بعد غسل الوجه قبل غسل اليدين ذكرت أن الماء هذا مغصوب، لا يجوز بعد تكميل الوضوء. غسل الوجه صحيح تام ما في شيء ما يحتاج إعادة، لكن غسل اليد يحتاج بماء مباح، جيب ماء مباح واغسل الوجه. إذا ناسي حتى لو عندما كان مدام ناسي ما مضى في أثناء وفترة النسيان صحيح، فغسل الوجه صحيح، يحتاج يجيب ماء جديد مباح لأجل غسل اليدين. طيب لو غسل وجهه ويديه نسيانا بالماء المغصوب وبعد غسل اليد اليسرى تذكر أن هذا الماء مغصوب، ما بقي عليه غسل، بقي عليه مسح الرأس و القدمين، فهل يجوز له أن يمسح رأسه ورجليه بما بقي في يديه أو لا؟ يجوز. ليه؟ لأن صحيح الرطوبة اللي في يده كان أصلها مغصوبة، وهو تذكر قبل مسح رأسه صحيح تذكر، لكن الرطوبة التي في يده لا يمكن إرجاعها لصاحبها، يعني بتعبير ثاني التالفة هذه، وإن شئت فقل هذه ليست من الأموال أبدا. إذا كانت ليست من الأموال ولا تدخل تحت ملك الأصلي المغصوب منه، ماي صحيح ممكن يرجع ينتفع به، لكن هذا ما يمكن إرجاعه، فإذا يصح المسح به وما في مانع. نعم احوط استحبابا اعادة الوضوء لكن غير لازم، فليمسح رأسه وقدميه برطوبة الماء المغصوب ما دام تذكر بعد نهاية الغسلات. قال إذا نسي غير الغاصب وتوضأ بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه ويجب تحصيل الماء المباح للباقي، ولكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح في جواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو عن قوة، يعني يجوز، لكن الأحوط استحبابا إعادة الوضوء. طبعا هذا لا يخلو من قوة، إذن السيدة مو متأكد أنه يجوز، ولهذا جاب احتياط استحبابي بالإعادة. ليش ما يجوز؟ يقولك ليش ما يجوز بهالكلام، أن الرطوبة التي في يدك هذه جاية من ماء، الماء له مالك، إذن مالك الماء مالك الرطوبة أيضا، وهذه الرطوبة تبع إلى الأصل، تبع إلى الأرض. أنت إيش حجتك؟ حجتك يقول هذه الرطوبة ما يمكن إرجاعها للأصل، هذه الرطوبة لا يمكن إرجاعها إلى الأصل. خير لا يمكن إرجاعها، يعني هذا كافي، كل شيء لا يمكن إرجاعه خلاص. يعني كيف؟ مثلا لو أنا أخذت ثوبي لواحد غصب وقلت حرقته، قل بعد ما حرقته لا يجب عليك إرجاعه، خلاص صرف في الرماد. ليش؟ لأنه لا يمكن إرجاعه، لأنه ما يمكن إرجاعه ولا عليك ضمانه ولا عليك قيمته. هذا مو كلام، وإلا لكان كل إنسان يتخلص من الغصب بطريق الإتلاف. إذن المقياس ما هو؟ المقياس أحد أمرين كما في روايتين موجودة. رواية تقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا ولا دمه، طب لا يحل مال امرئ مسلم ولا دمه إلا بطيب نفسه. طبعا ولا دمه إلا بطيب نفسه هذا فيه مشكل بعد، لأن إذا طابت نفسه في الأموال تحل أمواله، لا واحد أعطاني أموال برضى نفسه تحل أمواله، لكن إذا جاء قال لي اقتلني ما عندي مانع اقتلني جزاك الله خير، يعني يحل دمه، يعني يقطع يدي يحل دمه. إذن الرواية صحيحة، الرواية صحيحة السند، يعني رواتها كلهم ثقات عن الإمام المعصوم، لا يحل مال امرئ مسلم ولا دمه إلا بطيب نفسه، يعني بطيب النفس يحل المال، بطيب النفس يحل الدم أيضا، والله مشكل. هذا رواية. الرواية الثانية لا يجوز أن تتصرف في مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. والرواية التصرف تختلف عن رواية الحلية. رواية الحلية يعني لا يحل لك أن تمتلك، تتملك ما يجوز. وأما رواية لا تتصرف فهي أعم من التملك، حتى لو كان بغير طريق التملك هذا لا يجوز أيضا. ففرق بين الروايتين. على العموم هذه الرطوبة وإن كان ما يمكن تملكها لكن يمكن التصرف فيها، ومن شواهد التصرف فيها أنت قاعد تمسح بها، يمكن الانتفاع بها، فإذا ممكن الانتفاع بها الانتفاع تصرف، إذا كان انتفاع تصرف والتصرف لا يصح فإذا هذا لا يصح. مو بتنتفع بها، انت بتمسح رأسك ورجليك بها، هذا مو نفع له، انت ما انتفعت بها حين له، انتفعت بها لا يحل لك أن تنتفع بها إلا بإذنه، انت قاعد تنتفع منها من غير إذنه حسب الفرض ما هو راضي هو، فكيف يجوز ذلك؟ رغم هذا الكلام السيد يقول الكلام الأول هو الصحيح، وامسح بها قلدها عالم معملها سالم. مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف. إذا أنا عندي ماء لشخص أو غير ماء، آنية، لباس، دابة، سيارة، بيت، كتاب، أي شيء في الحياة لواحد ثاني، إذا كنت أنا متأكد أنه يرضى أتصرف، إذا كنت غير متأكد لا يجوز لي أن أتصرف إذا كنت شاك في رضا المالك. كيف أتأكد أن المالك راضي؟ أتأكد بطرق ثلاثة. الطريق الأول طريق الإذن. ما معنى إذن؟ الإذن يعني الكلام، يعني إنشاء الإذن، يقول اجلس على البساط، استعمل الماء، صلي، البس، كل، شراب، استعمل، كذا، فيأذن لي بلفظه بلسانه، هذا الإذن. إذا حصل إذن بلفظه ولسانه بكامل اختياره فهذا جزء أعتمد عليه وأتصرف، هذا واحد. ثاني بالشاهد الحال. شاهد الحال كيف؟ يعني يأذن لي في عموم التصرفات، أو هذا مثلا مجلس فاتح هذا المجلس ومخلي الديوانية وهذا داه الناس نعرفهم أصحابه كل شيء جيرانه وشرع يمروا مثلا قريب وقت الصلاة يتوضوا من مجلسهم وروحوا يصلوا، هذا هو يدري ما يقول لأحد شيء أبدا. فهذا شاهد الحال يدل على أنه راضي، إذا عرفنا بشاهد الحال رضاه يجوز لنا أن نتصرف. الطريق الثالث الفحوى يعني الأولوية، يعني كيف؟ يعني يأذن لي في تصرف كبير، فيا ترى اللي يأذن لي في تصرف كبير ما يأذن لي في تصرف صغير، يأذن لي في تصرف صغير من باب أولى. يعني اللي يأذن لي مثلا اخذ سيارته واروح بها، ما يأذن لي لما اوقف اتسند على سيارته، اذا يأذن لي استعمل سيارته، ما يأذن لي لما اكون واقف واتسند عليها ويأذن لي اتسند عليها، اما اذا كان ما يأذن لي اتسند عليها بعد ما يصلح. هذا كثير لو تمر على واحد يتسند على سيارة تقول له لا تسند على سيارتي رزل بك سيارتي على وايد تسند عليه الرسول تسند عليه وايش البراصة خليص البراصة من يجوز لي ادفعك عنها تضربني اضربك ولو وصل الى القتل، فمن مات دون ماله مات شهيدا. الثواب الشهادة زين سيصير ضرب الخشب اليوم شريعة 10 شهداء. فإذا تحقق الإذن يعني تحقق العلم بالرضا بالإذن الصريح أو بشاهد الحال أو بالأولوية جاز الاعتماد عليه والتصرف. لكن أنا أضمك إلى شيئين يعني نوعين من التصرف. مرة التصرف بمعنى تغيير حالة الأشياء، شلون؟ يعني الثوب ألبسه مغير حالته، أكل أكله، أو مثلا شيء مطروح في مجلس كشيله من مكان إلى مكان، مسند أغير وضعه، ستارة أغير وضعها، تغيير الأشياء هذه نسميها تصرفات حسية، هذا نوع من التصرفات. هذا النوع هو اللي قلنا يتوقف على الإذن أو الفحوى أو شاهد الحال. وإذا أذن لي يجوز حينئذ أتصرف أنا بسعة الإذن، لو كان عادل لي حتى أعطي منه أهب ما في مانع، أهب منه ما في مانع، آكل أنا وأطعم من أشاء أذن لي ما في مانع لنفسي ولغيري على سعة الإذن على سعة شاهد الحال على سعة الفحوى. النوع الثاني من التصرفات تصرفات الاعتبارية سميها، كيف؟ أبيع أموالك سيارتك أبيعها، هذا يصح لو ما يصح؟ فرض عرفت من شاهد الحال أنه يرضى أن أبيع سيارته، عرفت من الأولوية أنه يرضى أبيع سيارته، عرفت من الإذن أنه قال لي ما في مانع إذا تبيع سيارتي. إذا كان أذن لي هالشكل هل أبيع لو ما أبيع؟ أولا إذا كانت مسألة وكالة انتهينا منها، لكن إذا ما هي وكالة نفترض أنا عادة أجلس في بيته ويخليني أتصرف في مجلسهم كما أشاء، ففي حاجة صغيرة رايدو صغير ما أخذنا أيام الحرب حرب الكويت عشان نسمع الأخبار لا تبو 10 موجات حين أدري عن نستغنى عن نجا واحد قال بيشتري خير أبيعها لو ما أبيعها؟ أبيعها كلام في كلام ما عليه، هذا حتى لو أدري ما يرضى غير كلام، أنا ما شلت من مكانه ولا غيرت منه ولا سلمته ما أقبضت المشتري ما أعطيته إياه، كلام ما في مانع هذا، قل كلام ما تشاء. في ذات الشاعر جيمدح أحد الكبار يعمل هذا الممدوح قال لك 10,000 حجرة جام جاب بيت ثاني قال لك 20 حجرها بعد هذا حجرها من عندنا لا 20 جام مدح الثالث قال لك 30,000 بعد هذا خلاص الحين استغنى هذا بعده 10 و20 30 60,000 دينار في 10 أريال وطلع بمال طبيعي ده دينار ذهب بعد أغلى هذا طلع على الباب قال مرافق الممدوح يعني ايش هو هذا جاب لك كلام مدح بكلام شعر تعطيها المبلغ قال لا تشتبه احنا ما عطيناه احنا قلنا بنعطيه ما عطيناه احنا مدحنا بكلام لا صرحنا بكلام قال يعني يظني ما يعاطل نشي فش لو هو ينبح وانا اقول له اسبه احسرها بهون على المدح فاطربنا بكلام واطربناه بكلام قال ما ورا شيء ابدا قال لا هذه ما في مانع اعطى الف كلام بها كلام الليل يمحوه زين فالكلام ما في مانع حتى لو كان ما يرضى صاحب البضاعة ان تتكلم بهذا الكلام تقول بعته الريدو بمئة لا لا تبيع مالك ما بيعنا بيعنا على واحد نوال كيف تتبيعه او هذا جاي لواحد بعطيه اياه او بخليه او شيء ممكن تعود الحار
لو جرى الكلام
دين خلنا نشوف قصتنا احنا ف مو راضي جاك رغم كل شيء قال بعته الرادو بمئة ريال هذا حلال ما هو حرام انا ما سوى في الرادو شيء صار كلام ما جاله واعطاه ذاك لا بس كلام ما في مانع ولو هذا ما منع صاحب الآلة لكن ذا الجالس كان باع من غير وكالة هم ما يتغير صاحب المكان يخليني اتصرف في الراديو وانت انا بعته بيع نافذ لا بيع يصير بيع فضولي يعني يتوقف على اجازة صاحب المال الرضي نفذ لم يرضى بطل فبتعبير ثاني في التصرفات الحسية يكفي الإذ ويكفي الفحوى ويكفي شاهد الحال وأما في التصرفات الاعتبارية هذه الأمور لا تنفع ولا تضر اللي ينفع الوكالة أو ينفع الرضا بعد البيع غير هذا ما ينفع نعم قول أخي
لما يبيع هذا صاحب المحل
جد كان وصاحب المحل ما هو حاضر وباع العازل
مثل ما قلنا في بيت
او في بيت هذا يتوقف على اذن صاحب الحاجة قل له رضيت بالبيع لو انت راضي اذا قال راضي ولو كرامية للي باع المهم انا راضي نفذ البيع ما هو راضي بطل البيع
هذا كله راضي يسلم
يسلمها غصب عليه دفع القيمة لو ما دفعها ياخذ القيمة من اللي اخذها من عنده ويسلم البضاعة لمالكها الاصل مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب فلا بد من العلم باذن المالك ولو بالفحوى وشاهد الحال يجوز الوضوء والشرب من الانهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة مملوكة لأشخاص معينين يعني أما إذا مي مملوكة لأحد ما في كلام يجوز بعد من يمنعك البحر هذا قدامك من يمنعك لكن كلام إذا نهر مملوك إلى ناس مجرى عين كبير مملوك إلى الناس فهل يجوز لك أو يجوز يقول يجوز من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة سواء أكانت قنوات يعني آبار محفورة ومشية في مجرى أو منشقة من شق فرع من نهر وإلا الأعيم رضا المالكين وما أدري ملاكها يرضى أو ما يرضى يقول ما يحتاج تستأذن ملاكها لا إذا أدري أن الملاك ما يرضوا، أدري أنهم ما يرضوا ما يجوز، أدري أنهم ما يرضوا ما يجوز. أو كان الملاك أطفال صغار أو مجانين ما يجوز. يجوز إلى متى؟ إذا كانوا بالغين، هذا شرط. والشرط الثاني ما منعوا، إذا كانوا بالغين ولا منعوا يجوز، أما إذا كان منعوا ما يجوز، إذا كان أصغار أو مجانين ما يجوز. وإن لم يعلم رضا المالكين. وكذلك الأراضي الوسيعة جدا، أرض كبيرة جدا غير مصورة، يجوز أنام فيها، أجلس فيها، أتوضى، أتيمم على ترابها، كل ذلك جائز. لا، هم عرفان يقول هذه أرض كبيرة، لعله لا يرى الإنسان حدودها مثلا، كبيرة. أو غير المحجبة، أو أرض مو بديك الضخامة جدا، لكن أرض ما يمسورة. أراضي المناطق جديدة، تشوف مبني بعض أراضي وأراضي مو مبنية، شوف الناس مسوية شوارع في الأراضي اللي ما هي مبنية، وحنا أسراك الأرض فيها شارع. هذه ما دام ملاكها ما هم مجانين ولا صغار، هذه واحد، وما منعوا، هذه اثنين، وليست محجبة عليها سور، هاي سور ثلاثة، يجوز استعمالها، ما في مانع. تيمم عليها بعد ما في مانع، لو فيها غدير ماء تستعمله ما في مانع هذا. فيجوز الوضوء والجلوس والنوم فيها ونحوها، فيها نحو التصرفات فيها، لكن ما لم ينهى المالك او علم بان المالك صغير او مجنون. اذا صغير او مجنون او ناهي ما يجوز، في غير الحالتين يجوز. ليش؟ يعني يتصور، يعني في آية أو في رواية سيدي حكيم رحمة الله عليه قال ذكروا خمسة أدلة، كل هالخمسة باطلة، خمسة أدلة، كل هذه الخمسة الأدلة باطلة، ومع ذلك قال بالفتوى. ليش؟ قال للسيرة القطعية من زمان الأئمة إلى الآن، يعني الناس الصالح والطالح العالم والجاهل والمرجع في مثل هالحاجات يتصرفوا، وما رد عنهم لا الإمام ولا العلماء في زمن الأئمة منع الناس، ولا العلماء في عصر الغيبة الصغرى، ولا العلماء في عصر الغيبة الكبرى، كلهم هذول من الأئمة إلى الآن، كل العلماء يعلمون أن الناس يتصرفوا التصرفات في الأنهار الكبار أو الأراضي الوسيعة والغير المحجبة، وما منعوا أحد وما اعترضوا على أحد، فيدل هذا على أنه صحيح شرعا. هذه السيرة القائمة المتلقاة يدا بيد من عهد الأئمة إلى الآن بين علمائهم وغير العلماء، وبين المتدينين وغيرهم، يدل على أنهم من المسلمات الشرعية. لكن هالسيرة هذه قائمة إذا لم يعلم كراهة المالكين، إذا علمنا كراهة الملاك ما يجوز بعد، ما في سيرة. وكذلك إذا كان المالك عاقل بالغ، أما إذا كان صبي أو مجنون ما في سيرة، فإذا لها المقدار نجوز، من غير هذا ما نجوز. هذا ما قاله الصور. نعم، ما تعرف يجوز، إذا تعرف أنه صغير أو مجنون ما يجوز، ما تعرفه يجوز. السيد السيستاني بعد أوسع طريقا من هذا، يقول بالنسبة للأنهار وبالنسبة للأراضي الوسيعة، حتى لو كان المالك كاره، حتى لو كان كاره تصرف ما عليه، توضى من النار أو اجلس في الأرض الوسيعة، حتى لو كان ملاكها كارهين، كل واحد يجوز لك كاره مو كاره الا واحد، حتى لو كان المالك صبيا او مجنونا اما ذلك يجوز. ليش؟ قال كل ذلك للسيرة، فإن السيرة قائمة حتى في كراهة الملاك في الأراضي الوسيعة حتى مع الصغر والجنون السيرة موجودة، فإذا كانت السيرة المحكمة فالسيرة أوسع من هذا. فيرى السيد السيستاني أن الجواز في الأنهار الكبيرة وكذلك في الأراضي الوسيعة شامل حتى لصورة كراهة الملاك أو صورة الصغر والجنون. نعم يقول في الأراضي الصغيرة غير المحجبة الشرط في محله، يشترط عدم الكراهة وأن لا يكون المالك صغيرا ولا مجنونا. في الأراضي الصغيرة غير المحجبة لا يجوز التصرف إلا إذا كان غير كاره المالك ولا صغير ولا مجنون. إذا كان كاره أو صغير مجنون ما يجوز، أما في الأراضي الكبيرة حتى لو كاره لو صغير لو مجنون كذلك في الأنهار يجوز. حتى الصلاة الحياض الواقعة في المساجد والمدارس والحسينيات أيضا إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها. ولما أروح أنا حسينية وفيها ماي، أنا ما أدري هذا الماي خاص باللي في الحسينية لو إلى كل الناس، ما دام ما أدري كيف موقف ما يجوز لي. بعد أروح مسجد ما أدري هذا الماي اللي فيه بس للي بيصلي في المسجد أو عام لكل أحد، ما دام ما أدري ما يجوز لي التصرف فيه. أروح مدرسة، مدارس هذه المدارس النجف مدارس طلاب العلم فيها ما، ما ادري هذا لما، هل هو موقف فقط لطلاب المدرسة او لكل الناس، ما يجوز لي ان اتصرف وضوء من باطل. اروح الى سوق فيها ما، ما ادري هذا لما خاص باهل السوق او عام لكل الناس، ما يجوز الوضوء منه ما يجوز التصرف منه. اروح الى اي مكان من الاماكن دائرة حكومية دائرة اهلية اي مكان خاص بجماعة معينين وفيه ما، هذا الماء ما ادري خاص اليهم او عام لكل جهات، ما دام ما ادري لا يجوز التصرف فيه الا في حالة واحدة وهي ان يعتاد الناس استعماله من غير مانع من اصحاب المحل. اذا شفت كل الناس تستعمل هذا الماء من غير مانع ولا رادع ولا معترض عادت كل الناس كلها الدليل على ان الماء عام لكل الناس يجوز استعمله. اذا جرت العادة عادت كل احد، اما اذا لم تجري العادة فلا. طبعا هذا رأي السيد أبو القاسم. السيد الروحاني عند رأي ثاني يقول ما دام ما أحد منعك حتى لو ما في عادة يجوز، ما دام أنت ما تدري أنه موقوف عام أو خاص يجوز لك الاستعمال ما في مانع. موقوف ولا تدري موقوف عام أو موقوف خاص يجوز لك الاستعمال، لكن إذا أحد منعك من أصحاب الحق يجب عليك تمتنع. إذا لم يمنعك أحد ولا احد اذنك يجوز حتى لو ما في عادة. سيد القاسم يقول لا ما يجوز الا مع العادة، سيد روحاني يقول يجوز حتى لو لم يكن عادة. الحياض الواقعة في المساجد والمدارس اذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها او الطلاب الساكنين فيها او عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها الا مع جريان عادة بوضوء كل من يريد مع عدم منع احد، فانه يجوز الوضوء لغيرهم منها اذا كشفت العادة عن عموم الاذن، يعني اعتادت الناس تتوضا دليل ان صاحب الحلال كان راضي لكل الناس يتوضا اذن لكل الناس يتوضا. اما اذا عادة ما تكشف، شلون عادة ما تكشف؟ انا اشوف ادري عن صاحب الحلال مو عاجب من هالوضع منه بس ليش يسوي؟ انا امنع واحد امنع اثنين ما هونه منعت منعت الى ان الله اخذ روحي وما امتنع وش تسوي اذا تعرف الشكل فهذه العاده الجاريه تدري عاده خطا ما يصح الاعتماد عليها بعد العاده المجنونه وش سببها ما تدري تقول اذا الناس ان شاء الله ما تتصرف الا تصرف صحيح عن افعال المسلمين على الصحه صح الله اديانا وعقولنا وابداننا واعمالنا ان شاء الله صلى على محمد وآله الطاهرين. Wow.